الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل هذه النشرة بالعناوين. المنار تنشر اعترافات جديدة في ملف سيارة المعمورة، داعش فخختها. الجيش السوري يتقدم في قارة وداعش تعذب 6 مسلحين من الحر. الجيش يوقف في ارسال سوريين وجزائريا مع اسلحتهم وذخائر. شربل يطلق خطة طرابلس الثانية وعلوكي قائدا في قوى الامن الداخلي. سليمان اعلان بعبدا لا يتحدث عن الحياد وليس نأيا للنفس. شتاء لبنان يبدأ بعد ساعات. مسلحو طرابلس يتصدون لمسلحين من مصر تحاول دخول العاصمة. أهلا بكم. الكلمة في سوريا هي للميدان الذي يتآكل بين يدي المجموعات المسلحة وأمام مرأى داعميهم. آخر المعلومات التي أكدتها مصادر مطلعة على مجريات المعارك في ريفي حمص ودمشق أن مدينة قارة مطوقة بالكامل، وأن الجيش السوري الذي ترك مهربا للمسلحين يوشك على استعادة المدينة، وهو يراقب عن كثب استغاثات المسلحين لأقرانهم في يبرود وغيرها من المناطق القريبة بعدما قطع خط الإمداد مع الحدود اللبنانية وتحديدا عرسال، حدود أخرى لم تستطع الدولة تخطيها، وهي قادة المحاور في طرابلس الذين اختل بهم وزير الداخلية مروان شربل بعيدا عن الإعلام كما علمت المنار، من أجل ضمان نجاح الخطة الأمنية الثانية التي أعلن عنها من مكان الاجتماع. هذا المكان الذي شهد موقفا غريبا ولافدا في دلالاته وتقصد إبرازه قادة المحاور، وهو جلوس أحد أركانهم زياد علوكي وراء مكتب قائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الأمن الداخلي وعلى كرسيه، وهو الكرسي نفسه الذي رأس عليه شربل الاجتماع. كرسي الاعتراف في ملف سيارة المعمورة المفخخة أفضى عليه الموقوف السوري حسان المعراوي أن داعش أمرت بتفخيخها وإرسالها إلى الضاحية الجنوبية، وأن المخططين والمنفذين هم سوريون ولبنانيون. لم تنتهي التحقيقات بعد في قضية سيارة المعمورة المفخخة. مصادر أمنية كشفت للمنار بعضا من اعترافات الموقوف السوري حسان المعراوي. هو اعترف بالمعلومة الأهم: اشتريت السيارة بناء على طلب من الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش. المعراوي أقر أنه كان على علم بأن السيارة سيتم تفخيخها لاستهداف حزب الله، واعترف أيضا بوجود شركاء له لبنانيين وسوريين ومن جنسيات أخرى، وأن دوره اقتصر فقط على شراء السيارة، أما تفخيخها ونقلها إلى الضاحية الجنوبية وتحديدا المعمورة فمهمة أوكلت لغيره. المعراوي أكد أن السيارة نقلت مفخخة من عرسال إلى المعمورة. المصادر الأمنية أشارت إلى أن الأسبوع المقبل سيكشف المزيد من المعطيات، ولفتت إلى أن وقوف التكفيريين وراء إرسال السيارة المفخخة بات أمرا مؤكدا، وأن قتل عدد كبير من المدنيين كان هدفهم. وكانت مخابرات الجيش ضبطت سيارة المعمورة منذ نحو شهر، حيث تبين أنها مفخخة بنحو 50 كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار. واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها ضد معاقل المسلحين في منطقة جبال القلمون المحاذية للحدود مع لبنان، وأشارت أنباء لم يؤكدها الجيش السوري حتى الساعة إلى تطويق الوحدات العسكرية لبلدة قارة التي تعد من أبرز مراكز المسلحين في المنطقة. وتحدثت بعض المصادر عن مهرب تركه الجيش السوري لتفر منه المجموعات المسلحين، وبعضها كان وصل لتوه هاربا من مهين بلدة مخازن الأسلحة التي استعادها الجيش بالأمس. هذا وتم رصد نداءات استغاثة أرسلها المسلحون في قارة إلى أقرانهم في يبرود المجاورة وغيرها من المناطق القريبة بعدما تم قطع خط الإمداد مع الحدود اللبنانية وتحديدا عرسل. وفي ريف تلكلخ أحبط الجيش السوري محاولة مسلحين التسلل من لبنان وقضى على مجموعات مسلحة بأكملها وفق وكالة الأنباء السورية سانا. المرصد السوري المعارض أكد سيطرة الجيش السوري على كل الطريق بين مطار حلب الدولي ومعامل الدفاع. إلى ذلك أعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة على بلدة مهين في محافظة حمص وسط سوريا واستعاد مستودعات الأسلحة والذخيرة في المنطقة.
سريعا هب الجيش السوري نحو مهين بريف حمص لاستعادتها مع مستودعاتها الهامة من المسلحين. الآليات الثقيلة من دبابات ومصفحات حضرت مع عناصر المشاة الذين اقتحموا البلدة وسيطروا عليها بعد أيام من تطويق المسلحين فيها.
والآن نحن موجودين على أرض مستودعات مهين، وها هي صور السيارات والعربات التي كانوا يستخدمونها مدمرة على أرض المستودع. حصلت هناك اشتباكات عديدة في بداية المستودع وعلى رؤوس الجبال من قبل قوات الجيش العربي السوري التي استطاعت أن تصل إلى أعلى القمم وتحاصر المستودعات من كافة الاتجاهات، وحصلت اشتباكات بكافة أنواع الأسلحة مما أدى إلى قتلهم وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر مسروقة وعتاد يستخدمونه ضد الدولة.
المسلحون الذين دخلوا مستودعات الذخيرة في البلدة وضرروا بعضا منها حاولوا قبل فرارهم إخراج ما استطاعوا من ذخائر، لكن الجيش السوري استهدفهم ودمر سياراتهم.
نحن الآن نقوم بتمشيط البلدة وتمشيط المنازل لدحر آخر مسلحين موجودين بهذه البلدة.
بعض بيوت المدنيين حرقت على أيدي المسلحين قبل فرارهم من البلدة، فيما تابع الجيش السوري تمشيطها بشكل تام. علامات النصر للجيش السوري رفعت على أيدي جنوده معلنة إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الجيش السوري الأخيرة على امتداد الخارطة السورية. سومر حاتم، قناة المنار.
وأقدم مسلحو ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش على إعدام 6 مسلحين تابعين لإحدى مجموعات الجيش الحر في ريف اللاذقية، كما أعدم مسلحو داعش شابا سوريا في منطقة الباب بريف حلب بذريعة ما وصفوه بالارتداد والانتماء للجيش السوري.
مسلحون مخالفون جدد علقوا على مقصلة الإعدام الخاصة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بداعش. ففي منطقة ربيعة بريف اللاذقية عمد مسلحو داعش إلى إعدام 6 من مسلحي ما يدعى كتائب الهجرة إلى الله التابعة للجيش الحر بعد اتهام الأخيرة بقتل 4 من عناصر داعش. المرصد السوري المعارض قال إن الإعدامات الجديدة تأتي بعد أيام من قيام قيادي من داعش بقتل عضو في اللجنة الشرعية كان يقوم بوساطة لوقف القتال بين الحر وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة ربيعة. مشهد الإعدام انتقل إلى مدينة الباب بريف حلب، حيث أقدم مسلحو داعش على إعدام شاب سوري بتهمة الارتداد على حد وصفهم. وأوضح المرصد السوري المستقل أن تنظيم الدولة الإسلامية ادعى بأن الشاب جندي في الجيش السوري كان يقاتل في مطار منج وبعدها في عفرين الواقعتين بريف حلب الشمالي.
شبيع من يوم الحرب.
يأتي ذلك بعد تفجر قضية أخرى بطلها التنظيم القاعدي الذي عمد إلى قطع رأس أحد عناصر جماعة أحرار الشام المدعو محمد فارس المروش الملقب بأبي عبد الله الحلبي بزعم أنه كان يردد في المستشفى وهو تحت التخدير عبارة يا علي يا حسين. ممارسات مسلحي داعش لاقت رفضا كبيرا في أوساط الجماعات المسلحة التي تتهم داعش باللجوء إلى القتل على الظن والشبهة وعند أدنى خلاف مع الجماعات الأخرى.
أوقف الجيش اللبناني 9 سوريين وجزائريا أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية على حاجز وادي حميد عرسال في منطقة بريتيل بعلبك، وقد ضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الحربية الخفيفة والذخائر والقنابل اليدوية. مصادر أمنية قالت للمنار إن عددا كبيرا من النازحين السوريين دخلوا من منطقة القلمون إلى جنود عرسال ومنها إلى عرسال، وأشارت المصادر إلى أن أعداد هؤلاء تقدر بالآلاف، وأن عملية دخولهم بطريقة متواصلة استمرت نحو 6 ساعات. ومن بين هؤلاء السوريين هناك مسلحون فروا من جراء تقدم الجيش السوري في مناطق عدة من القلمون واحتموا بجرود عرسال، ومنهم من يحاول دخول الأراضي اللبنانية. أطلق وزير الداخلية مروان شربل المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لطرابلس بعد ترأس اجتماعا أمنيا في سرايا المدينة تخلله اجتماع مع قادة المحاور.
الخطة الأمنية في مرحلتها الثانية تنطلق هذه المرة مدفوعة بمحاولات الجيش اللبناني على مدى تعطيل محاولات جر مناطق خطوط التماس إلى مواجهات بين التبالة والقبة والمنكوبين من جهة، وبين جبل محسن من جهة ثانية. وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أطلق الخطة الأمنية بعد اجتماع مع القادة الأمنيين في سراي طرابلس. تبعه اجتماع مع مسؤولي المجموعات المسلحة للبحث في استكمال الإجراءات الأمنية ضمن الشوارع الداخلية في منطقة التبانة التي من المقرر أن تدخلها عناصر قوى الأمن الداخلي.
أنا هون حقيقة نحمل كل مسؤولية بالإضافة للأجهزة الأمنية، كمان المواطنين وسكان المناطق محل ما بيكون في توتر أنه كمان يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية إذا حقيقة هني صادقين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. ونتمنى أنه تنتهي الحلقة هيدي وننطر بخلافاتنا السياسية وباختلاف آرائنا نشوف كيف بدنا نوصل لطاولة حوار، نقعد نتحاور لنقدر نحل المشاكل بصرف النظر وبالابتعاد عن الأمور الأمنية.
وقبيل ساعات من إطلاق الخطة الأمنية دعا رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي قادة المدينة إلى الترفع عن استغلال نقاط ضعفها.
أستطيع أن أجرؤ أن الجيش يتم انتشاره وأن الخطة الموجودة تسلك طريقها الطويل الشارع إلى التنفيذ. لكن الأمن ليس انتشارا عسكريا فحسب، بل تخصير للسلم الأهلي بالتفاف الناس حول الدولة أولا وقواها الأمنية ثانيا، والانطلاق له سياسة إنمائية تأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد تثبيت السلم والهدوء.
الخطة الأمنية الجديدة ستدعمها مسيرة تضامنية مع طرابلس من بيروت وجوني وجبيل والبترون والكورة يوم الأحد، حيث سيلتقي الجميع في غرفة التجارة والصناعة. خادم منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
زياد علوكي واحد من قادة المحاور في طرابلس احتل كرسي قائد بنطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي لإيصال رسالة تختصر ما يجري في عاصمة الشمال.
هذا زياد علوكي مقاتل شوارع، تزعم مجموعة من المسلحين في باب التباني فحمل صفة قائد محور في عاصمة الشمال. شارك في افتعال جولات القتال العبثية بين التباني وجبل محسن، اشترك بطريقة أو بأخرى بقتل مواطنين لبنانيين، وبدلا من أن تعاقبه دولة العجز دعته وأقرانه إلى جمعة ودية في إدارة رسمية تحت صورة رئيس الجمهورية. الجمعة أرادتها الدولة ممثلة بوزير الداخلية من دون تغطية إعلامية، لكن الكلمة لم تكن للدولة في طرابلس حتى داخل غرفها المغلقة. اختار علوكي كرسي قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي محمود عنان ليجلس عليه، وطلب من زملائه قادة المحاور التقاط صور استعراضية له على الكرسي الرسمي عرضت لاحقا على الإنترنت لإيصال رسالة يعرفها الجميع. لم تكتفي دولة العجز بالجلوس مع زعماء الميليشيات في طرابلس، بل سمحت لهم بالجلوس مكانها، وهي بعد آخر مرة جلست فيها مع زعماء من هذا النوع دفعت ثمنا غاليا فاق 20 شهيدا من أبنائها.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن إعلان بعبدة ليس تحديا لأحد، وخلال ندوة ألقاها تحت عنوان من الميثاق إلى إعلان بعبدة شدد سليمان على أن الإعلان هو تحييد إيجابي لا سياسة النأي بالنفس.
من الميثاق إلى إعلان بعبدة هو عنوان الندوة التي شارك فيها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في فندق فينيسيا. الندوة التي حشد لها شخصيات سياسية ووزارية ونيابية وسفراء دول غلب عليها طابع فريق الرابع عشر من آذار الذي لم يشارك كما رئيس الجمهورية في اللقاء المسيحي المشرقي الذي عقد مؤخرا. ندوة بعبدة التي حملت أيضا شعار حياد حوار لاستقرار وازدهار أكد فيها الرئيس سليمان أن إعلان بعبدة ليس تحديا لأحد وليس استراتيجية دفاعية وهو ليس سياسة النأي بالنفس.
أقر أخواني إعلان بعبدة عندما بدأ يذهب سلاح ومسلحون من الشمال إلى سوريا، رجاء لا مجال لنقضه بل العودة، يجب العودة إلى البيت اللبناني الذي يحضن الجميع. وهون بقول أنا على سوريا وعلى لبنان أن لا يقبل أحدا منهم قبول عناصر أو مسلحين أو مرور مسلحين تؤدي إلى إخلال الأمن بالدول الأخرى. الخلاصة يا أخوان، الأشهر المقبلة تحمل ربما تطورات كبيرة، يمكن يكون في حلول دبلوماسية، حلول لسوريا عبر جنيف 2 وما يتبعها، يمكن يكون في حلول للملف النووي الإيراني، يمكن يكون في انفراج، وهذا ما نتمناه، انفراج بالعلاقات العربية الإيرانية، ولكن أيضا يمكن يكون في تدهور وتراجع بهذا المشهد الدولي، يعود منطق الحل العسكري ربما في سوريا ويزداد ويرتفع ربما الضغط على إيران، وأيضا يمكن أن يصبح هناك توتر سعودي إيراني، وهذا ما لا نتمناه.
يبقى الإعلان أيضا على موقف لبناني غير محايد في موضوع القرارات الدولية الحامية لحقوقه، ولا يلغي الإعلان إطلاقا الحق المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار منظومة تحفظ القوة الرادعة وتحفظ سيادة الدولة وتحفظ الدستور.
كما تحدث في الندوة عدد من الشخصيات السياسية والوزارية والقانونية شرحت الهدف من وراء إعلان بعبدة.
اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشيل عون ان اتفاق الطائف ليس حلا بل كان احتيالا لتثبيت القبضة الخارجية على لبنان. وخلال محاضرة بعنوان تحديات التغيير رأى عون ان الطائف سلك بلبنان طريقا انحداريا اوصله الى قعر الهوية الاقتصادية والاجتماعية.
ان التيار الوطني الحر الذي ادرك ان الطائف ليس حلا لا بل احتيالا لتثبيت القبضة الخارجية على لبنان رفضه، ولم يقع في شراك الأمان والوعود الكاذبة. إن هذا الإحباط هو من نتائج الطائف، وصار الذين آمنوا به حلا للمأساة اللبنانية، فإذا به يزيد المأساة مآس بعد أن سقطت منه جميع وعوده وبنوده الإيجابية.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن الواجب السيادي يفرض على اللبنانيين حماية المقاومة. وخلال احتفال في بلدة دير الزهران في ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسين علي علوش، قال رعد: إننا لسنا معنيين بأن نقف على خاطر الفريق الآخر أو أن نسكت ونكم أفواهنا حين يكون التدخل لمصلحته.
ما صدر عن هيئة الحوار الوطني مع احترامنا للخلفية النبيلة التي دفعت أكثرية أعضاء وليس كل أعضاء للحوار الوطني لإصدار ما صدر، ومع احترامنا وتقديرنا لخلفية رئيس الجمهورية فيما صدر، إلا أن ما صدر جف حبره قبل أن يصل إلى وسائل الإعلام، وتنكر له فريق 14 آذار قبل أن يعلن، ولا يزالون يتنكرون لأنهم لا يزالون جزءا من المحور المعادي للمقاومة الذي يستهدف المقاومة عبر سوريا.
دعا مجلس البطارقة والأساقف الكاثوليك السياسيين في لبنان إلى تسهيل تشكيل حكومة قادرة ووضع قانون جديد للانتخابات يؤمن المناصفة وحسن التمثيل. وبعد اجتماعات الدورة السنوية لمجلس البطارقة والأساقف الكاثوليك دان الأباء العنف الذي يطاول المسيحيين في العراق ومصر وسوريا.
يدعو الأباء السياسيين والحزبيين وقادة الفكر والرأي والمؤسسات الإعلامية للاحتكام إلى العقل والضمير والكف عن منطق التعطيل والاشتراط لتسهيل مهمة تأليف حكومة قادرة ووضع قانون جديد للانتخابات يؤمن المناصفة وحسن التمثيل.
دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة. وبعد اجتماع له في مقره الرسمي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، أكد المجلس على ضرورة تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية ودعمها من أجل القيام بدورها الوطني في حفظ الوطن والمواطنين والمؤسسات واحترام القانون.
أن الحالة التي وصل إليها البلد من الانقسام والفوضى والفلتان الأمني والخوف من فراغ المؤسسات الدستورية وعدم تشكيل الحكومة المنتظرة يدعونا بمطالبة كل الجهات المسؤولة من جميع الأطراف إلى تسهيل تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على اتخاذ القرارات في مختلف شؤون الدولة وحماية الاستقرار والتصدي للفتنة بكل أشكالها.
المزيد من الأخبار المحلية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. توقعات أن يتحول الطقس في لبنان خلال الساعات المقبلة إلى طقس شتوي مع المنخفض الجوي الآتي من أوروبا.
ليلة الأحد الاثنين سينقلب مشهد الصحو الذي يعيشه لبنان منذ أسابيع عدة إلى طقس ماطر وعاصف في مختلف المناطق بفعل تعرض لبنان لمنخفض جوي قادم من شرق أوروبا حسب ما تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي.
متوقعين نحن مساء الأحد ليل الأحد الاثنين ونهار الاثنين أمطار منخفض جوي مصدره تقريبا الشرق شمال شرق المنطقة اللي عيتنا نحن هون، يعني المنطقة اللي هون فوق تركيا ما جاي من الغرب جاي من هالجهة، لذلك الأمطار حتكون أكثر بالمناطق الداخلية والمناطق الجبلية، بس بشكل عام حيكون شامل أكثر نهار الاثنين.
التأخر النسبي لهطول الأمطار هذا العام انعكس فرقا شاسعا في كمية المتساقطات بين العامين الماضي والحالي بمعدل 53 مليمترا.
كمية الأمطار لحد هلا هاي السنة هي أقل من كثير من السنوات، لأن نحن لحد هلا في بيروت عاملة 38 مليمتر ونحن ب 16-20 تاني، يعني لا شك حسب الإحصاءات اللي عندنا هيدي كمية تعتبر قليلة، يعني هيدي إذا حكينا باليوم. هلا اذا رجعنا لاول تشرين الاول نعتبرها جيده، لذلك ما فينا نحسب انه هالسنه كيف حتكون، بس لحد وخاصه السنه الماضيه والسنوات كلها نحن اقل من كثير سنوات، نحن بنعتبر السنوات السيئه بكميه الامطار.
ويصف الزواوي تاخر هطول الامطار بالحاله الطبيعيه المرتبطه ببعض التغيرات المناخيه التي يتاثر فيها لبنان، وهي ظاهره تتكرر كل عده سنوات.
يعاني أهالي جرناية في قضاء جزيم من موجة سرقات واسعة ومتعددة من قبل لصوص مجهولين.
خلف هذه السلاسل المعدنية التي تصادفك عند باب كل منزل في بلدة جرناية الجزينية تختبئ حكاية المعاناة، معاناة يعيشها الأهالي هنا جراء عمليات السرقة المتكررة التي تستهدف أرزاقهم منذ ما يقارب السنتين.
البيت صار مسروق خمس مرات بخلال سنتين، ما يعني في مرة من المرات كنسوا للبيت كله ما خلوا شيء بقلبه، واجوا الدرك مرة سألوا وما عاش اجا حدا من وقتها، يعني حتى هلأ من فترة كم شهر كمان انسرقنا، لا عم بيخلوا أنين غاز الغراض، أنين الغاز عم نجيبها معنا من بيروت نرجع ننزلها معنا.
صار مسروق البيت مرتين عندي ومرتين عند خيي. أول مرة اجوا خلعين القفل، سرقوا له العدة من عنده، كان جيب بده يعمل الكهرباء كلها والمنجرات وهول كله سرقوا له اياه كلها سوا، ما خلوا له شيء بالبيت. تاني مرة كمان رجع جاب خلعينه اياه واخدمه فرق مثل لحف وملحف كله شيء جديد. وعندي تحسرين العدي كلها سوا كنت جيبها معي من برا انا وقاموا سرقوا لي كلها سوا. اجوا الاستقصاء اخذوا البصمات وكل شيء ما بين شيء.
الاهالي قالوا انهم وصلوا الى مرحلة اليأس من قيام القوى الامنية بكشف ملابسات هذه القضية، ولعل ما يثير استغرابهم هو ان المسروقات لا تقتصر على الاموال، فاللصوص يسرقون كل ما يظهر امامهم من ملابس وأعتدة صيد ومستلزمات للعمال والأشغال المنزلية وغيرها.
اتصلنا بالدرك ومعامل اللي اجوا الدرك معامل يعني كذا مرة، وكلنا محامي وتلفن وقدمنا دعوة يعني رسمية بالنيابة العامة، واجوا الدرك عبوا اشهدوا فلوا. طب يعني وين هالتحرية؟
بلغنا مثل بعضها يعني كأنه ما بلغنا، يعني حرام واحد يطلع يبلغ صدقني، يعني بقول لك شو بنعمل لك، هذا حديث منه حديث، يعني شو بنعمل لك؟ كيف شو بنعمل لك يعني؟
أدلة جنائية اجوا اخذوا بصمات واخذوا دي ان اي والدرك اجوا عبنا انه يومين ثلاثة بس الجمعة انطرنا شي 10 ايام انطر صار ثلاث جماع تسأل روق 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 وغيري هيك يعني غيري كمان روق روق وصار سنتين وسنة وثلاثة وروق روق بعدنا مروقين وبعدين.
حال دفعت اهالي بلدة جرناية إلى تحويل أبواب منازلهم إلى ما يشبه مداخل السجون لحماية أرزاقهم وتكبيل بواباتهم بما يشبه الأغلال، أغلال يأمل الأهالي أن تضعها الدولة بأيدي اللصوص يوما ما. من بلدة جرناية في إقليم التفاح، سامر حاج علي، قناة المنار.
تستعد مدينة النبطية لمسيرة 13 من المحرم والتي ينظمها حزب الله.
يواسي المحبون لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام عند الواحدة من ظهر الأحد أخته زينب وآل بيته الأطهار في رحلة سبيهم من كربلاء إلى الشام بعد استشهاده مع أصحابه، حيث سيلبي عشرات الآلاف من الجنوبيين الدعوة التي وجهها حزب الله للمشاركة في المسيرة المهيبة التي تنظم كل عام في مدينة النبطية في 13 من محرم، تأسيا بمسير السبي الزينبي وتأكيدا على نصرة سيد الشهداء ونهجه المقاوم للظلم والاستبداد الذي تمثله المقاومة بمجاهديها وشهدائها. التحضير للمسيرة المهيبة تطلب قيام ورشة كبيرة على مدار الساعة استعدادا لاستقبال الوافدين من مختلف مناطق الجنوب.
ومن هناك نرى أنه قد اكتملت التحضيرات لهذه المسيرة المباركة، حيث اللجان المختصة عدت التحضيرات بالكامل، ومن الجداريات والأعلام والرايات والمجسمات بالإضافة للصوتيات وبناء المسرح وترتيب الساحة العاشورائية التي سوف تحتشد فيها والإجراءات الأمنية التي اتخذت أيضا من قبل القوى الأمنية.
أكيد إن شاء الله أخواتنا في كل منطقة الجنوب سوف تلبي هذا النداء وسوف تلبي نداء لبيك يا زينب.
ولتسهيل مهمة الإعلاميين الراغبين بتغطية فعاليات المسيرة، حدد القسم الإعلامي في حزب الله المنطقة الثانية معهد الأفق في مدينة النبطية كمكان لاستلام البطاقات اللازمة. علي شعيب، قناة المنار، مدينة النبطية، جنوب لبنان.
أكثر من 1000 طالب وطالبة من ثانوية الإمام الخميني قدس الله سره فرع الكفاءات يشاركون أبا عبد الله الحسين عليه السلام مصابه وآل بيته الطاهرين على طريقتهم الخاصة. بقلوبهم الطاهرة توجهوا إلى كربلاء المقدسة حيث مقام الإمام الحسين عليه السلام. حسينيون صغار وسيدة زينب عليه السلام فشاركوها العزاء. نغمة قبضاتهم امتزجت بصرخات حناجرهم والنداء واحد. مجلس العزاء نظمته جمعية الإمداد الخيرية في ثانوية الإمام الخميني قدس سره في الكفاءات، ويأتي ضمن سلسلة الأنشطة العاشورائية التي تنظمها الجمعية كل عام في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي الختام سلام لصاحب العصر والزمان.
وهنا مشهد آخر من مشاهد مشاركة طلاب الثانوية الإمام الخميني في إحياء أمر آل البيت عليهم السلام. وعلى نار هادئة حضروا طبق الهريسة فوضعوا فيها القمح والزبدة والسمن البلدي واللحمة وبعض المطيبات، وبدأوا بتحريكها بأيديهم البريئة واحدا تلو الآخر. وفي الختام قدمت الهريسة في مائدة أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي نظمتها جمعية الإمداد لإطفاء جو من العطاء والمحبة بين الأطفال في سبيل الله في رحاب عاشوراء.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد المجاهد علي شبيب محمود الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من قاعة الحوراء عليها السلام في محلة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن صلي على الجثمان الطاهر، وقد رفعه رفاق الجهاد على أكتافهم وجابوا بنعشه الطاهر. سلسلة من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بريق قائد الجيش العماد جون قهوجي وعرض معه التطورات الأمنية الراهنة في البلاد. أقيم في قاعدة الرياق الجوية حفلة توزيع
أجواء العاصمة الدنماركية في التوقيت المحدد للمناسبة، حيث حلقت فوق المتظاهرين لحظة وصول المسيرة إلى منتصف الطريق وبعدها استمرت بتجوالها إلى حين انتهاء المسيرة. قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة في إحدى ضواحي العاصمة الليبية، وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية مقتل عناصر من ميليشيات مصراتة في طرابلس وحرق مقرها وخمسين جريحا.
مسار جديد دخلته العاصمة الليبية بعد الانتفاضة التي قام بها أبناؤها، لكن هذه المرة رفضا لتواجد الميليشيات في طرابلس لا سيما الغريبة عن المدينة. قتلى وجرحى في هجوم على معسكر مجموعات مسلحة من طرابلس من قبل مجموعات من مصراتة أتت ردا على مقتل رفاق وحرق مقار للمجموعات في العاصمة، فيما تحدثت مصادر حكومية عن أن الاشتباكات الجديدة جاءت خلال اقتحام ثكنة للجيش الليبي في تاجوراء خلال محاولة ميليشيات مصراتة دخول طرابلس. ووسط دعوات إلى الإضراب والعصيان المدني شيع أبناء العاصمة الليبية أكثر من 40 شخصا قضوا في مواجهات يوم الجمعة، وطالب المشاركون في التشييع الميليشيات بالرحيل عن المدينة.
الآن نرى شهداء يسقطون على يد كتائب أخرى تشبه ردة فعلها بالضبط ما فعلته كتائب القذافي، يعني وكأن ليبيا لم تتغير، أسقطنا الحاكم ولكن ثقافة الحاكم والطاغية ما زالت تعمل بفعالية عجيبة.
في المقابل دان مجلس مدينة مصراتة الاشتباكات في العاصمة الليبية محملا المسؤولية للمجلس المحلي لطرابلس وبعض الجهات الحكومية.
تم محاصرة منطقة غرغور وحصل ما حصل من استعمال للسلاح، نحمل مسؤوليته لرئيس المجلس المحلي طرابلس الكبرى الذي حرض على هذه المظاهرة وقام بتوجيهها الوجهة غير الصحيحة.
الحكومة الليبية التي بدت عاجزة أمام التطورات الأمنية دعت الجميع إلى ضبط النفس وعدم التمادي في المواجهة، واعتبر رئيس الوزراء علي زيدان أن الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ ليبيا، محذرا من أن دخول أي قوات إلى طرابلس سيكون أثره سلبيا وقد يؤدي إلى مذبحة. ودنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعمال العنف الدامية التي شهدتها طرابلس داعية إلى وقفها فورا، وشددت على ضرورة دعم جهود السلطات الرسمية الهادفة إلى التهدئة وحقن الدماء وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين بحسب البعثة الدولية.
مع اقتراب موعد الاجتماع المقبل بين إيران والدول الغربية في جنيف، عكست المواقف الإسرائيلية تعمق الخلاف بين واشنطن وتل أبيب حول أي اتفاق محتمل بين الغرب وإيران.
هل تقترب العلاقات بين واشنطن وتل أبيب إلى حد الأزمة بعد استفحال الخلاف في وجهات النظر حول الاتفاق المتوقع بين إيران والدول الغربية حول البرنامج النووي؟ وسائل الإعلام والتعليقات الإسرائيلية عكست جوا مشحونا بين واشنطن وتل أبيب، ترجم من خلال خروج الخلاف إلى العلن وتبادل الانتقادات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين في الإدارة الأمريكية عبر الإعلام. الصحافة الإسرائيلية ترات أن الخلاف بين الطرفين ناجم عن توجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يريد حل المشاكل عبر الحوار ولا يريد إدخال الولايات المتحدة في مغامرات عسكرية جديدة، وهذا ما عكسه موقف البيت الأبيض الذي رأى أن عدم الاتفاق مع طهران سيقود الأمريكيين نحو حرب جديدة.
مسؤول في طاقم أوباما قال لنظيره الإسرائيلي إن الاتهامات والإدانات التي توجه إلى نتنياهو وحكومته لم تسمع منذ زمن بعيد، فيما جون كيري يغلي من الغضب، حيث أنه عندما توجه للرد على الكونغرس وجد الوزير نفتالي بنت يخاطب الكونغرس. وتصوروا لو أن نتنياهو أراد تمرير قانون في الكنيست ووجد جون كيري يعمل ضد هذا القانون هناك.
هناك جزء كبير من الأمور التي يقوم بها الأمريكيون تجري من وراء ظهورنا، وهذا لم يحصل في عهد بوش الابن، فلم يكن هناك خطاب لم نره مسبقا ولا إعلان لم نكن شركاء فيه أو قرار لم نتمكن من تغييره. لكننا الآن أمام أمريكا مختلفة مع رئيس مختلف يصعب التأثير عليه.
القلق الإسرائيلي لم يقتصر على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يطيح لها الاستمرار في برنامجها النووي، إنما من أفاق جديدة قد تفتح في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
هذا الأسبوع كان قاسيا لإسرائيل، فقد تعرضت لضربة حتى من قبل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انضم لموجة الابتسامات حيال طهران، وهناك انزعاج إسرائيلي من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ما يثير قلق المسؤولين الإسرائيليين الذين يتهمون الأمريكيين بإبرام الاتفاق مع طهران من وراء ظهر إسرائيل، وأن ما يقدمونه أمامها مجرد إجراء بروتوكولي.
معلقون إسرائيليون رأوا أن الطرفين اللذين يعارضان الاتفاق مع طهران هما السعودية وإسرائيل، مع فارق أن السعودية لم تخرج خلافها مع واشنطن إلى العلن.
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب التابع لجماعة الإخوان المسلمين الأطراف المصرية إلى الحوار لإخراج البلاد من الأزمة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي. ووجه التحالف دعوته في بيان صادر عنه إلى جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة. واعتبر أنه رغم اعتقال الكثير من القيادات الإسلامية فإن المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس متقلب يسيطر على لبنان خلال هذين اليومين. جو الأحد في لبنان غائم جزئيا، صباحا يتحول عصرا إلى غائم مع استقرار في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة في الجنوب والمناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح بين 14 و17 درجة على الساحل، 5 بالأرز، ومن 9 إلى 12 درجة للبقاع والداخل، واحتمال تساقط أمطار متفرقة في هذه الليلة. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 761 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و80%. الرياح في لبنان شمالية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و25 كم في الساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه
22 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الأحد، ونبدأ من النبطية 19 درجة، 24 لصور نتحول إلى جزين 19، 17 درجة في راشية، 21 لزحلة واحتمال تساقط أمطار، بيروت العاصمة 25 درجة، 22 لجبيل، شري 16، وختام الجولة عند الهرمل مع 21 درجة. إذا مشاهدينا، الطقس الغد الأحد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم صباحا، يتحول إلى غائم عصرا، واحتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل والجنوب. أقصى درجات الحرارة تسجل 25 درجة وأدناها 15 درجة. انخفاض طفيف في الحرارة اليوم الاثنين مع 24 درجة، ويستمر احتمال تساقط الأمطار. انخفاض إضافي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء و22 درجة، ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. نهاية أسبوع طيبة وموفقة لجميع المشاهدين، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله. عودة إلى العناوين. المنارة تنشر اعترافات جديدة في ملف سيارة المعمورة، داعش فخختها. الجيش السوري يتقدم في قارة، وداعش تعدم 6 مسلحين من الحر. الجيش يوقف في ارسال سوريين وجزائريا مع اسلحتهم وذخائر. شربل يطلق خطة طرابلس الثانية، وعلوكي قائدا في قوى الامن الداخلي. سليمان اعلان بعبدا لا يتحدث عن الحياد وليس نأيا بالنفس. شتاء لبنان يبدأ بعد ساعات. مسلحو طرابلس يتصدون لمسلحين من مصراتة حاولوا دخول العاصمة. المزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.